سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعادة بغير الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك، أي من أنواع الشرك الأكبر، من أنواع الشرك الأكبر، الاستعاذة بغير الله. ذلك لأن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة، فمن استعاذ بغير الله فقد عبد غير الله، يكون هذا شركا أكبر. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بمن يمنع الشر عن المستعيذ ويدفع المحذور، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله عن مشركي الجن، عن مشركي الجن في سورة قل أوحي إلي، في سورة الجن، قال: وأنه كان رجال من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا، هم استعاذوا بهم ليؤمنوهم، فجاءت النتيجة بالعكس، زادوهم رهقا وخوفا. وهكذا من استعاذ بغير الله فإنه يكون عليه الخوف، لأن الذي استعاذ به لا يؤمنه، لا يقدر على دفع الخوف عنه، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فزادوهم رهقا، يعني خوفا، انعكس عليهم مطلوبهم، هم يريدون الأمن فأصابهم الخوف، زادوهم رهقا. وقيل زادوهم، أي زاد الإنس الجن رهقا، يعني إعجابا بأنفسهم، زادوا الجن رهقا، يعني إعجابا وتعاظما في أنفسهم، زادوهم رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا في البر يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني من الجن، من شر سفهاء قومه، هكذا كانوا في الجاهلية يعوذون برجال من الجن ولا يستعيذون بالله سبحانه وتعالى. نعوذ بسيد هذا الوادي، كبير، كبير الجن في هذا الوادي أن يمنع عنا سفهاء قومه. فهذا حكاه الله عن الجن الذين أسلموا واعترفوا بخطائهم، أنه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سمعوا الرسول يقرأ في وادي نخلة بين مكة والطائف في صلاة الفجر فأعجبوا بالقرآن، شيء ما قد سمعوه بعد موسى عليه السلام. أعجبوا بالقرآن فآمنوا به وذهبوا إلى قومهم وأنذروهم وحذروهم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي يعني قضيت التلاوة ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. لما سمعوا الرسول يقرأ في القرآن أنصتوا فأعجبوا بالقرآن، وما سمعوا بعد موسى عليه السلام مثل هذا القرآن. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فآمنوا به، وهم من جن نصيبين. نصيبين موضع في العراق، هذا ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة. نعم.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
نعم.
الاستعاذة الالتجاء والاعتصام.
نعم.
ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجئا.
نعم، معاذا وملجئا. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة فالنساء خدعتها، قالت لها إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك فإنه يزيد حبك عنده، فلما دخل قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك، لقد عذت بمعاذ وهو الله سبحانه وتعالى، الحقي بأهلك. طلقها عليه الصلاة والسلام واستجاب لها، فكان ذلك نقصا عليها، خدعت في هذا. نعم.
ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه.
نعم.
واعتصم به واستجار والتجأ إليه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاقتراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، قاله ابن القيم رحمه الله.
نعم، الالتجاء إلى الله يكون باللسان وبالقلب أيضا، والقلب هو الأصل، هو الأصل، حتى ولو لم ينطق بلسانه إذا التجأ إلى الله بقلبه علم الله ما في قلبه فأعاذه وأمنه مما يخاف. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. انتهى.
العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير، يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. فصار بينهما فرق، العياذ واللياذ. نعم.
قلت وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها.
يعني الاستعاذة من العبادات، نوع من أنواع العبادات التي أمر الله بها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم.
وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
نعم.
وأمثال ذلك في القرآن كثير.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني إذا حصل بينك وبين أحد أساء إليك فادفع إساءته بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يجازي المسيء بإساءته، وإنما يجازيه بالإحسان ويصبر على أذاه. نعم.
وأمثال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله:
يعني إذا أساء إليك أحد، إذا أساء إليك أحد فأحسن إليه، فإن جاءك الشيطان وحملك على أن تقابله بالإساءة فاستعذ بالله، لأن هذا من عمل الشيطان، فاستعذ بالله. نعم.
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس.
نعم، في المعوذتين في آخر القرآن: أعوذ برب الفلق، اللي هو فلق الصبح، يعني فالق الإصباح، فلق الصبح، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، تسميان بالمعوذتين. من أتى بهما في صباحه ومسائه في ورده أعاذه الله عز وجل. نعم.
فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك.
نعم.
فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته.
نعم، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن صرف العبادة أنواع كثيرة، فمن صرف منها نوعا من إلى غير الله فقد أشرك بالله عز وجل. ومن ذلك الاستعاذة، الاستعاذة نوع من أنواع العبادة. نعم.
فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته، ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، ولا فرق.
لا فرق. نعم، لا فرق بين الاستعالة والصلاة، كلاهما نوعان من أنواع العبادة. نعم.
ولا فرق كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
نعم.
قال ابن كثير: أي كما نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء.
نعم كانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. الله سبحانه وتعالى شرع لعباده بدل ذلك أن يستعيذوا بالله إذا نزلوا في مكان أو خافوا أن يستعيذوا بالله بدلا من الاستعاذة بغيره. نعم.
وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن.
نعم.
قال مجاهد كانوا إذا هبطوا واديا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي فزادوهم رهقا. قال زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد ابن حميد وابن المنذر.
نعم.
وقال ابن كثير
زادوهم رهقا، قيل المراد زادوا الجن رهقا أي تكبرا وإعجابا بأنفسهم، وقيل الجن زادوا الإنس رهقا أي خوفا وذلا لما استعاذوا بهم. نعم.
وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا.
هذا المعنى الثاني. نعم.
وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم.
نعم تسلطوا عليهم. نعم.
كما قال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك.
نعم.
وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك انتهى. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله.
نعم.
وقال ملا علي قاري الحنفي لا تجوز الاستعاذة بالجن. فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
نعم. إذا حشر الله جل وعلا الجن والإنس يوم القيامة يعاتب الجن فيقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني أذللتموهم خوفتموهم وصرفتم قلوبهم عن الله عز وجل. قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فنحن عظمنا الجن فحصل للجن منفعة التعظيم وحصل لنا الأمن من الخوف استمتع بعضنا ببعض استمتع الجن بالإنس واستمتع الإنس بالجن وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو يوم القيامة. قال النار مثواكم خالدين فيها الجن والإنس الذين فعلوا هذا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نعم.
فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات
هذا انتفاع الجن الإنس بالجني. نعم.
واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعادته به وخضوعه له انتهى ملخصا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم. هذه قاعدة معروفة أن حصول المطلوب لا يدل على جواز الفعل فإذا فعل فعلا وحصل مطلوبه، دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو دعا القبور والأضرحة وحصلت حوائجهم، فلا يدل هذا على جواز فعلهم، لأن هذا استدراج من الله عز وجل استدرجهم، فليزيد ليزيد عليهم الكفر والشرك ويظنون أن هذا يدل على الجواز، وحصول المطلوب لا يدل على الجواز أبدا. فلا يقول واحد أنا فعلت كذا وكذا وحصل مطلوبي فهذا دليل على جواز هذا الفعل، ما يستدل إلا بالكتاب والسنة، أما حصول المطلوب فقد يستدرج الله بعض الخلق فيعطيهم مطلوبهم وهو لا يرضى عنهم بذلك من باب الإهانة لهم واستزادتهم من الشرك حتى يخسروا دنياهم وآخرتهم والعياذ بالله. نعم.
قال المصنف وفيه،
لأن في من يقولون والله إحنا رحنا للقبر الفلاني ودعونا عنده حصل لنا مطلوبنا، هذا يدل على الجواز، نقول لا ما يدل هذا على الجواز، هذا استدراج من الله عز وجل، فأنتم توبوا إلى الله واتركوا هذا الشيء واطلبوا من الله عز وجل لا تطلبوا من غيره. نعم.
قال المصنف وفيه أن كون الشيء يحصل به،
انتبهوا قال المصنف يعني الشيخ محمد. نعم.
قال المصنف رحمه الله وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
أي نعم، كونه يحصل مطلوب الذي يدعو غير الله لا يدل على أن دعاءه لغير الله ليس من الشرك، حصول المطلوب لا يدل على الجواز. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا قالها الإنسان في منزل فإن الله يؤمنه مما يخاف. والاستعاذة بكلمات الله، الكلمات على نوعين، كلمات كونية وهي الأوامر والنواهي التي يأمر الله بها وينهى ويدبر، وكلمات قرآنية، كلمات قرآنية وهي من صفات الله، كلام الله من صفاته، فإذا استعذت به استعذت بالله عز وجل، إذا استعذت بصفة من صفات الله فقد استعذت بالله عز وجل. نعم.
وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
التامات التي لا نقص فيها. نعم.
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه.
نعم.
مسلم.
نعم.
هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة،
هي الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان ابن مضعون.
نعم.
قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة، قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي رحمه الله قيل معناه الكاملات
يعني
التي
التامات يعني الكاملات. نعم.
قال القرطبي قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر.
يعني كلام البشر يلحقه نقص وعيب لأنه مثل البشر، وأما كلام الله فلا يلحقه نقص ولا عيب، ولذلك سماها التامات. نعم.
وقيل معناه الشافية الكافية.
هذا من اختلاف التنوع في التفسير، تصير الآية تحتمل عدة معاني وكل مفسر يأخذ معنى من هذه المعاني. هذا ليس اختلاف تضاد، وإنما اختلاف تنوع، لأن الآية تدل على هذا كله. نعم.
وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء.
نعم.
وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى.
نعم.
ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه وتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه.
نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق.
نعم، استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله، دل على أنها غير مخلوقة وأنها صفة من صفات الله عز وجل. نعم.
وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا
هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون كلام الله مخلوق. نعم.
وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك.
نعم. والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. نعم.
ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك.
نعم. التعاويذ والتعازيم اللي هي الأوراق اللي تكتب وتعلق على الصبيان، وعلى نهى فريق، يعني إذا كانت هذه التعازيم وهذه التعاويذ فيها شرك هذه بالإجماع لا تجوز، أما إذا كانت من القرآن ومن أسماء الله وصفاته قد اختلف العلماء بذلك، قيل أيضا لا تجوز وقيل لا بأس بذلك. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده.
نعم.
وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما.
استخداما. نعم. العبرة بالحقائق لا بالأسماء. نعم.
فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدق هو استخدام من الشيطان له.
نعم.
فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به.
نعم.
قوله: من شر ما خلق، قال ابن القيم: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء، في في الدنيا والآخرة.
نعم.
وما ها هنا موصولة ليس إلا
من شر ما خلق، من شر الذي خلق، لأن ما بمعنى الذي موصولة. نعم.
وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر.
لا نعم، لأن ما كل المخلوقات فيها شر، الشر في بعض المخلوقات. نعم.
والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر.
نعم.
والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه.
الشر يطلق
على شيئين. نعم. على الألم وعلى ما يفضي إليه،
على الألم الوجع و... نعم، وعلى ما يفضي إليه الألم. نعم.
قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير
فيه، يعني في الباب، في الآيات والأحاديث الواردة في الباب. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن،
أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم.
الثانية كونه من الشرك،
كون هذا من الشرك، كون الاستعاذة بالجن من الشرك وبكل مخلوق. نعم.
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
اي نعم، هذا من الأدلة، من أدلة أهل السنة على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، خلقه الله في جبريل أو في محمد، هذا كذب. نعم. أو في اللوح المحفوظ، كلام الله تكلم الله به حقيقة، تكلم الله به حقيقة ولم يخلقه خلقا. نعم.
الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
اي نعم، لم يضره شيء، هذا فضل عظيم، شيء، أي شيء يضر، ما يضر شيء، إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. نعم.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم، انتبهوا لها، هذه مسألة عظيمة، حصول المطلوب لا يدل على الجواز، ما يدل على الجواز أو المنع إلا الكتاب والسنة، أما كونه يحصل لك مطلوبك هذا ما هو بدليل على الجواز، هذا استدراج، وقد يصادف قضاء وقدرا فيحصل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
الاستغاثة طلب الغوث، وهي أعم من الاستعانة، الاستغاثة ما تكون إلا عند شدة الحاجة، وأما الاستعانة فإنها تحصل ولو لم يكن فيه شدة حاجة. نعم.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
نعم.
قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث،
نعم،
وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون،
نعم.
وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب.
من المكروب،
نعم،
نعم.
والدعاء أعم من الاستغاثة،
يحصل من المكروب ومن غيره، نعم.
والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره،
نعم.
فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص،
نعم.
فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة.
استغاثة لا تكون إلا من شدة، بخلاف الدعاء فإنه يكون من شدة ومن غير شدة، نعم.
وقوله: أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة.
دعاء عبادة يعني كل الثناء على الله دعاء عبادة، وطلب الحوائج هذا دعاء مسألة. فالدعاء نوعان: دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا، ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله. وهذا اشتملت عليهما سورة الفاتحة، فأولها دعاء عبادة إلى قوله: إياك نعبد، وآخرها دعاء مسألة من قوله: وإياك نستعين، إلى آخر السورة، نعم.
اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما،
نعم.
فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من، نعم، جلب نفع أو كشف ضر،
نعم.
ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله سبحانه: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم،
نعم.
وقوله سبحانه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
من الظالمين يعني من المشركين، لأن الشرك هو أعظم أنواع الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعها، وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فمن عبد غير الله أو دعا غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها. ولهذا قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل
دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأن أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة استلزام، ودلالة تضمن، نعم.
قال شيخ الإسلام: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة.
متضمن لدعاء يعني داخل فيها، التضمن هو دخول الشيء في الشيء، نعم.
قال الله تعالى:
ودلالة الشيء على شيء خارج من معناه، هذا دعاء، هذا دلالة التزام، دلالة الالتزام هي دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه لكنه تابع له، ودعاء التضمن هو دخول الشيء في الشيء، يكون ضمنه وداخلا فيه. نعم. ودلالة المطابقة دلالة الشيء على تمام معناه، تمام معناه هذه مطابقة. نعم.
قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
نعم.
وقال تعالى:
معتدين في الدعاء يعني. نعم.
وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
نعم. المشركون كانوا إذا وقعوا في الشدة لا يدعون إلا الله، لعلمهم أنه لا يخلص من الشدائد إلا الله، وإنما يشركون في الرخاء، حالة الرخاء يشركون، أما في حال الشدة فلا يدعون إلا الله عز وجل. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. نعم.
وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
وأن المساجد لله، قيل المساجد أعضاء السجود أنها لله، فلا تسجد بها إلا لله سبحانه وتعالى. وقيل أعم، المساجد هي أعضاء السجود وأيضا مواضع الصلاة، مواضع الصلاة. نعم.
وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
له دعوة الحق، الدعوة الحق هي دعوة الله عز وجل والطلب منه وحده، وأما دعاء المشركين لآلهتهم فإنها باطلة ولا تجديهم شيئا، مثل الذي يأتي إلى بئر عميق فيه الماء في قاعه وهو عطشان فيمد يديه يريد أن الماء يرتفع إليه، ما يرتفع الماء ويبقى عطشان أو يموت والماء عنده، فهو مثل الذي يدلي يديه إلى البئر العميق ويريد أنه يشرب منه وهو لا يطيق هذا. نعم.
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
هذا مثل ضربه الله جل وعلا لبطلان دعاء غير الله. نعم.
وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله وذلك من أفضل العبادات.
نعم.
وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا.
نعم.
فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة.
نعم.
وقد قال الله تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فصار الدعاء من أنواع العبادة. فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
نعم.
وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك.
نعم.
وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله، ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية
السنية
في الرسالة السنية فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو ذلك من هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل،
لأنه أشرك بالله عز وجل. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
شفعاء، يريدون منهم الشفاعة عند الله، يعبدونهم يصرفون لهم شيء من أنواع العبادات ليشفعوا لهم عند الله بزعمهم. نعم.
وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله،
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعبدون هذه، يعبدون الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، يقولون نريد أنهم يشفعون لنا عند الله، يصرفون لهم شيء من العبادة ويقولون هؤلاء يشفعون لنا عند الله، هذا الشرك، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
فبعث الله سبحانه وتعالى رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى.
نعم.
وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا.
نعم.
نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع.
صاحب الفروع هذا في المذهب، كتاب فقه، كتاب فقه في المذهب لابن مفلح، للإمام ابن مفلح، وكتاب إيش؟
صاحب الإنصاف وصاحب
الإنصاف للمرداوي. نعم.
وصاحب الإقناع،
والإقناع لمنصور البهوتي. نعم.
ونقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس.
اي نعم، الشيخ عبد الرحمن بن حسن نقل هذا في رد على ابن جرجيس الذي ظهر من العراق وهو يدعو إلى الشرك، جاء إلى أهل نجد بصفة أنه طالب علم وأنه ولازم الشيخ أبا بطين في عنيزة على أنه يطلب العلم وهو جاي يدعو إلى الشرك، تبين هذا في آخر عمره في آخر أمره، فردوا عليه. فممن رد عليه الشيخ أبا بطين رسالة الانتصار، ورد عليه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في كتابه الرد على ابن جرجيس. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى.
ومن أنواعه،
وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالميت ينقطع عمله بموته إلا هذه الثلاث، فكيف يطلب منهم وهم لا يقدرون على أن يعملوا لأنفسهم؟ ما يقدرون على أن يعملوا لأنفسهم، فكيف يطلب منهم الحي؟ هذا من العجائب، الحي اللي يقدر على الدعاء ويقدر على العبادة يلجأ إلى الميت الذي لا يقدر على شيء، انقطع عمله ويلجأ إليه، هذا من الانتكاس والعياذ بالله. نعم.
فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ:
يكفي، نقف عند
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يستعيذ بالجن ويقول: إنما أستعيذ بالمسلمين منهم فيما يقدرون عليه، هل يصلى؟
ما يجوز الاستعاذة أو الاستعانة، ما يجوز بالغائب ولو كان حيا. الغائب ما يستعان به، إنما يستعان بالحي الحاضر القادر على ما تريد منه. ثلاثة شروط: أن يكون حيا لا ميتا، أن يكون حاضرا لا غائبا، أن يكون قادرا على ما تطلب منه لا عاجزا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويسأل حفظكم الله: من كان مستعيذا بالجن ويقول إنما يستعيذ بالمسلمين، هل يصلى خلفه؟
لا، اللي يستعين بالجن لا يصلى خلفه، لأنه مشرك، لأنه مشرك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. لا يجوز الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى، ولا الاستعانة إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الشيء اللي يقدر عليه المخلوق تستعين به، تستعين به فيما يقدر عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وضع المصحف في السيارة من أجل أن يكون حافظا له من الشر، هل يكون داخلا في الاستعاذة بكلمات الله؟
لا، هذا من اتخاذ الحروز، من اتخاذ الحروز، وهذا لا يجوز. المصحف لا يؤخذ حرز، إنما المصحف يؤخذ للقراءة، قراءة القرآن فيه والحاجة إليه وتعلم القرآن. أما أنه يؤخذ حرز على أنه يحفظ الإنسان أو يحفظ السيارة أو يحفظ البيت، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص يعاني من صداع، من صداع دائم، شخص يعاني من صداع دائم، فذهب إلى راق فأعطاه قطعة قماش مخيطة وقال ضعها تحت رأسك عند النوم. فسأله ما بها؟ قال فيها ورقة مكتوب فيها آيات وتعاويذ نبوية، هل يشرع له أن يستعملها؟
لا، هذا حرز من اتخاذ الحرز، لكن عند النوم يقرأ من القرآن، يقرأ سورة الإخلاص والمعوذات، يقرأ آية الكرسي عند النوم، هذا الذي ينفعه. أما أنه يجعل حرزا عند رأسه هذا ما يجوز ولا ينفعه أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن الجن تخاف من الذئاب؟ وهل ورد في ذلك دليل لأن هناك رقاة يستعملون هذا الأمر عند رقيتهم؟
والله ما ندري، هذه أمور ما ندري عنها. الذئاب أنت تخاف منه، ما هو بس الجن، السباع وكل يخاف منها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما أريد أن أعوذ أولادي جميعا بكلمات الله فهل ينفعهم ذلك؟ عندما أريد أن أعوذ أولادي جميعا أعوذهم بكلمات الله فهل ينفعهم ذلك أو لا بد من حضورهم عندي وأن أقرأ هذه الاستعاذة عليهم؟
لا، ما هو بلازم حضورهم، تورد على نفسك وعليهم وتعيد نفسك وتعيدهم ولو كانوا غير حاضرين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك أمور وخوارق للعادة يفعلها بعض الناس وهم يدعون أنهم أولياء لله، فكيف أفرق وأميز بين أولياء الله وبين من يدعي ذلك بإعانة الشيطان له؟
يا أخي، فيه كتاب لابن القيم اسمه الفرقان، ما هو لابن القيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، اللي تجري على يده خارقة للعادة. انظر إلى عمله، إن كان من أهل الخير وأهل الدين هذه كرامة، إن كان من أهل الشر فهذه خارق شيطاني لا يغتر بها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض من الناس إذا أصابهم ذعر وخوف فإنهم يقولون وينادون أمهم فيقولون يا أمه، وقد صارت هذه عادة وهو منتشر بينهم.
هذا عند الأطفال، متعودنا الطفل أنه ينادي أمه، لأن ما يعينه ينفعه في صغره إلا أمه، فهو يناديها إذا مسه شيء أو آلمه شيء، هذه من عادة الأطفال. أما العقلاء فلا يعملون هذا، ما سمعنا عاقل ينادي أمه لأنه أصابه شيء، ينادي الله سبحانه وتعالى ويدعو الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يقول بأن الاستعاذة بالمخلوق جائزة وليست شركا بشرط أن يكون المخلوق حيا حاضرا قادرا، فهل قوله هذا له وجه؟
الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، لا تكون إلا لله عز وجل. أما الاستعانة، في فرق بين الاستعاذة والاستعانة، تستعين بمخلوق يقدر حاضر عندك لا بأس، أما الاستعاذة ما تستعيد إلا بالله عز وجل، لأنها نوع من أنواع العبادة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في حديث أنه إذا أضاع الإنسان حاجة له فإنه ينادي فيقول يا عباد الله احبسوا، أو يا عباد الله أعينوني، يقول: هل هذا فيه دلالة على الاستعانة بالجن؟
هذا الحديث من المتشابه لا يستدل به، يستدل بالأدلة الواضحة اللي ما فيها اشتباه ولا فيها إشكال، هذا يتوقف فيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم قول القائل توكلت على الله ثم على فلان.
لا، توكلت هذا ما يكون إلا لله، لكن يقول وكلت فلان لا بأس، وكلت فلان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الرقاة ومفسري الرؤى عند الاتصال ببعضهم يسأل الراقي ويقول الراقي أو المفسر: إنك أيها المتصل،
إنك
أيها المتصل تسكن،
أيها
المتصل،
المتصلين،
نعم، تسكن في محل كذا، ومكان السحر الذي سحرت في ذاك المنزل، ونوع سيارتك كذا وكذا. يقول: هل هذا يدل على أنه يستعين بالجن؟
هذا من ادعاء علم الغيب. ونعم، يستعين بالجن، لأنهم يخبرون عنه، لأن الجن يعلمون ما لا يعلمه الإنس، فهو يستعين بهم، هذا لا يجوز، وهو من ادعاء علم الغيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك مواقع في الأنترنت يستطيع الإنسان فيها أن يتعلم كيفية تحضير الجن واستعمالهم،
نسأل الله العافية.
يقول: هل للإنسان أن يدخلها لمجرد الاطلاع فقط؟
لا لا، ولا ينظر فيها ويبتعد عنها. نعم، هذه مصائب حدثت الآن في الجوالات والاتصالات، وينشر فيها الشر والدعوة إلى الباطل، فعلى المسلم أنه يبتعد عنها. الجوالات للحاجة، تبغى تكلم أحد ولا يكلمك أحد، وما عدا ذلك لا تنخدع بما ينشر فيها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل حفظكم الله: يعرض في بعض الفضائيات العربية مقاطع للسحرة من جهة أنه سحر تخيلي وخفة يد، هل يجوز؟
لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، هذا ترويج للسحر، هذا ترويج للسحر ودعوة للسحر، لا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثيرا ما يردد بعض الناس بأن بعض بلاد المسلمين إنما فتحت عن طريق رؤيتهم لأخلاق المسلمين السمحة.
ها؟
عن طريق إنما فتحت بلاد المسلمين عن طريق رؤية الكفار لأخلاق المسلمين السمحة، وأن هذا هو أنسب طريق للدعوة، فيبدأ بالدعوة للأخلاق الفاضلة، فهل ما يذكرونه صحيح؟
نعم، الدعوة أولا ثم الجهاد، الدعوة ثم الجهاد، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يدعو إلى الله، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا قاتلهم، إذا أصروا على الشرك والكفر يقاتلهم. نعم، الدعوة تسبق الجهاد بلا شك. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى حصن خيبر، لما أرسله إلى حصن خيبر قال: انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيبدأ بالدعوة أولا، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا إذا أصروا على كفرهم وشركهم واعتدائهم على المسلمين يقاتلوا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة اتصلت براق وتشكو إليه أن بينها وبين زوجها خلافا، فقال: اقرأي سورة الشورى وسورة الإسراء سبعة أيام وسيرجع إليك زوجك كما كان.
هذا كذب وافتراء، ولا يجوز تصديقه في ذلك. نعم.
الله أكبر.
لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وسلم.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد في الحديث برحمتك أستغيث، يقول: هل يجوز أن يستعيذ الإنسان بصفة الرحمة وأن يقول أيضا يا رحمة الله؟
لا، ما يقول يا رحمة الله، إنما يقول يا الله ارحمني، يا رحمن ارحمني، ما ينادي الصفة، وإنما ينادي الله جل وعلا ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها، ما قال ادعوها، يقول ادعوه بها، توسلوا إليه بها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الحنيفية تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أم هي عامة لجميع الأنبياء؟
المشهور بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان حنيفا قانتا لله. الحنيفية ملة إبراهيم، هذا هو المشهور، وإلا كل أديان الأنبياء كل حنيفية، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف، هذا هو الحنيف. فهي بالمعنى العام تعم جميع الأنبياء، لكن بالمعنى الخاص خاصة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل المراد بدعاء العبادة هو دعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى؟
اي نعم، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال، هذا دعاء عبادة، ثنى على الله كله دعاء عبادة. اقرأ الفاتحة تشوف الحمد لله رب العالمين الرحمن، هذا ثنى على الله، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دعاء عبادة كله ثنى على الله عز وجل. ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر، هذا دعاء مسألة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في الورد الصباحي والمسائي يقول الإنسان: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
نعم.
يقول: إذا قالها حفظكم الله في ورده الصباحي ثم نزل منزلا، فهل يكرر هذه الاستعاذة أم تكفي ما قاله في الصباح؟
لا، المنزل خاص، إذا نزل منزلا يقول هذه في المنزل، لأن سببها خاص نزول المنزل، وأما قولها في الصباح هذا عام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى في الدعاء: إنه لا يحب المعتدين، يقول: هل التلحين في الدعاء وترتيله يكون داخلا في الاعتداء؟
الاعتداء في الدعاء أن تدعو على أحد ما يستحق أن تدعو عليه، تدعو عليه بالموت، تدعو عليه بالعقوبة، وهو ما يستحق هذا، هذا من الاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أيضا أن تدعو أن تطلب شيئا لا يليق بك، مثل أن تسأل الله منازل الأنبياء وأن تكون في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أشبه، هذا ما يليق بك، هذا من الاعتداء في الدعاء، تطلب شيئا لا يليق بك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن من أسلم في بلاد الكفار أن الهجرة بالنسبة إليه مستحبة وليست بواجبة؟
لا، الهجرة واجبة على من يستطيع، على من لا يقدر على إظهار دينه، من لا يقدر على إظهار دينه تجب عليه الهجرة إذا استطاع، وإذا لم يستطع يبقى ويتمسك بدينه إلى أن يستطيع ثم يهاجر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل مجرد الخوف من الجن يعد من أنواع الشرك؟
خوف اللي لا ليس معه عمل وليس معه صرف شيء من أنواع العبادة، هذا ما هو بخوف، هذا جبن، هذا يعتبر من الجبن ومن الخور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: أنا مقيم في هذه البلاد وولدي مريض في بلدنا الأصلي، هل لي أن أقوم برقيته عن طريق الهاتف الجوال؟
لا، ما ينفع، الرقية تكون مباشرة على المريض، تكون مباشرة، تقرأ وتنفث عليه، لكن تدعو له من بعد، تدعو له بالشفاء بالعافية من بعد، والله قريب مجيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟
توسل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه، لا التوسل بذاته، وإنما التوسل باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته، هذا الذي يتوسل به الإنسان بعمله، هو يتوسل بعمله إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني الطاعة والعبادة هي الوسيلة إلى الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الواجب على الإخوة الوافدين الذين يحضرون هذه الدروس المباركة في التوحيد من ناحية ما يرونه في بلادهم إذا ذهبوا من مظاهر الشرك والسحر وغير ذلك؟
عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، عليهم أن ينشروا العلم ويهتدي من يريد الله جل وعلا له الخير، وتقوم الحجة على المعاند والمعارض. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حججت في هذه السنة ودخلنا عرفة الساعة 2:30 ليلا، وجلسنا فيها إلى 3:30 لمدة ساعة، ثم ذهبنا إلى مزدلفة قبل صلاة الفجر، هل حجنا صحيح؟
إن شاء الله حصل المطلوب. إذا لو مررت بعرفة، لو مررت بعرفة وقت الوقوف، مجرد مرور وأنت محرم يكفي هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من لازم إنكار المنكر بالقلب؟ هل من لازم إنكار المنكر بالقلب مغادرة مجلس المنكر، أو أن له البقاء مع إنكاره بقلبه؟ هل من لازم إنكار المنكر بالقلب أن يغادر مجلس المنكر، أو أن له أن يبقى مع إنكاره بقلبه؟
لا، ما يبقى، إذا لم يقبلوا واستمروا على منكرهم فإنه يعتزل مكانه، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل حفظكم الله عما يتعلق بنهاية السنة الهجرية وبداية السنة القادمة.
ما يتعلق فيها شيء، كسائر الأيام ما يتعلق فيها شيء، هذا من الجهل، أنهم يعلقون في المحاسبة، محاسبتنا، حاسب نفسك في كل الأيام يا أخي، ما هو بس في آخر يوم من السنة، ثم هو آخر يوم من السنة، كل يوم يتم فيه 12 شهر فهو آخر السنة، كل يوم يتم فيه 12 شهر فهو آخر السنة، ما هو خاص بآخر ذي الحجة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة كبيرة في السن حجت في هذه السنة، وفي طواف الوداع حصل لها عدم اتزان فلم تتم طواف الوداع، وذهب بها أولادها مباشرة إلى المطار ورجعوا إلى بلدهم، يقول: ماذا عليها؟
يعني ما كملت طواف الوداع.
نعم.
يكون عليها فدية، تركت واجبا من واجبات الحج فيكون عليها فدية تذبح في مكة، وإذا لم تقدر على الفدية تصوم 10 أيام. نعم.
فضيلة الشيخ،
الذبح يكون في مكة، وأما الصيام فيجزي في كل مكان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز لي أن أعمل في مكتبة طباعة وتصوير، وتقوم هذه المكتبة بتصوير كتب فيها صور لذوات الأرواح؟
لا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. صور الكتب اللي ليس فيها صور ذوات أرواح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل من خارج هذه البلاد، تقول: هل يجوز أن يأخذني أبي إلى بلاد مصر ويتركني فيها لوحدي لأجل تعلم اللغة العربية، وأكون في بيت مع أخوات مسلمات؟
نعم، إذا تركها في بيت ومع أخوات المسلمات وبغرض أن تبي تعلم، ما في بس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جلسة الاستراحة في الصلاة هل هي سنة على كل حال أو أنها خاصة بالحاجة فقط؟
فيها خلاف، هذه فيها خلاف. هي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل فعلها للحاجة لما ثقل عليه الصلاة والسلام، أو فعلها للتشريع؟ احتمال هذا وهذا. الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنها مشروعة، وأما الجمهور فيرون أنها غير مشروعة، وإنما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجة لما ثقل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟
نعم، واضح أنه يجوز القصاص، يجوز القصاص لمن اعتدى عليك، وأن تقدر على القصاص منه تأخذ حقك منه ما لم يترتب على هذا مفسدة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول: وإذا عفوت، من عفا وأصلح فأجره على الله، العفو أحسن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الإسبال إذا كان بدون خيلاء؟
لا، لكن الإسبال مع الخيلاء فيه زيادة إثم، وإلا فالإسبال محرم وفيه إثم، لكن إذا معه كان معه خيلاء ففيه زيادة إثم والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل، تقول: إنها امرأة تلبس النقاب وعندها مرض في أذنها، وذهبت إلى الطبيب وقال لها: لا بد أن تتركي هذا النقاب حتى يدخل الهواء في الأذن، وأن هذا هو علاجك. سؤالها: هل أطيعه في هذا؟
النقاب ما هو على الأذن، النقاب على الوجه، النقاب على الوجه ما هو على الأذن. فنعم، تجعل منفذ للهواء، تجعل منفذ للهواء على أذنها، ما في بس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المتزوجة هل يجب تحجيجها على أبيها أو على زوجها؟ المرأة المتزوجة هل يجب تحجيجها ودفع قيمة الحملة على أبيها أو على زوجها؟
لا على أبيها ولا على زوجها، عليها هي، إذا قدرت هي تدفع أجرة الحملة وتحج مع الحملة ومع محرم، أما إذا لم تقدر لا ببدنها ولا بمالها فليس عليها شيء. نعم.
انتهى وفقك
الله تعالى أعلم، وصلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعادة بغير الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك، أي من أنواع الشرك الأكبر، من أنواع الشرك الأكبر، الاستعاذة بغير الله. ذلك لأن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة، فمن استعاذ بغير الله فقد عبد غير الله، يكون هذا شركا أكبر. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بمن يمنع الشر عن المستعيذ ويدفع المحذور، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله عن مشركي الجن، عن مشركي الجن في سورة قل أوحي إلي، في سورة الجن، قال: وأنه كان رجال من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا، هم استعاذوا بهم ليؤمنوهم، فجاءت النتيجة بالعكس، زادوهم رهقا وخوفا. وهكذا من استعاذ بغير الله فإنه يكون عليه الخوف، لأن الذي استعاذ به لا يؤمنه، لا يقدر على دفع الخوف عنه، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فزادوهم رهقا، يعني خوفا، انعكس عليهم مطلوبهم، هم يريدون الأمن فأصابهم الخوف، زادوهم رهقا. وقيل زادوهم، أي زاد الإنس الجن رهقا، يعني إعجابا بأنفسهم، زادوا الجن رهقا، يعني إعجابا وتعاظما في أنفسهم، زادوهم رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا في البر يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني من الجن، من شر سفهاء قومه. هكذا كانوا في الجاهلية يعوذون برجال من الجن ولا يستعيذون بالله سبحانه وتعالى. نعوذ بسيد هذا الوادي، كبير كبير الجن في هذا الوادي، أن يمنع عنا سفهاء قومه. فهذا حكاه الله عن الجن الذين أسلموا واعترفوا بخطائهم، أنه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. سمعوا الرسول يقرأ في وادي نخلة بين مكة والطائف في صلاة الفجر، فأعجبوا بالقرآن، شيء ما قد سمعوه بعد موسى عليه السلام. أعجبوا بالقرآن فآمنوا به وذهبوا إلى قومهم وأنذروهم وحذروهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي يعني قضيت التلاوة ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. لما سمعوا الرسول يقرأ في القرآن أنصتوا، فأعجبوا بالقرآن، وما سمعوا بعد موسى عليه السلام مثل هذا القرآن. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فآمنوا به. وهم من جن نصيبين، نصيبين موضع في العراق. هذا ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة. نعم.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
نعم.
الاستعاذة الالتجاء والاعتصام.
نعم.
ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجئا.
نعم، معاذا وملجئا. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة فالنساء خدعتها، قالت لها إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك فإنه يزيد حبك عنده. فلما دخل قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. لقد عذت بمعاذ وهو الله سبحانه وتعالى، الحقي بأهلك. طلقها عليه الصلاة والسلام واستجاب لها، فكان ذلك نقصا عليها، خدعت في هذا. نعم.
ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه.
نعم.
واعتصم به واستجار والتجأ إليه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، قاله ابن القيم رحمه الله.
نعم، الالتجاء إلى الله يكون باللسان وبالقلب أيضا، والقلب هو الأصل، هو الأصل، حتى ولو لم ينطق بلسانه إذا التجأ إلى الله بقلبه علم الله ما في قلبه فأعاذه وأمنه مما يخاف. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. انتهى.
العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. فصار بينهما فرق، العياذ واللياذ. نعم.
قلت وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها.
يعني الاستعاذة من العبادات نوع من أنواع العبادات التي أمر الله بها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم.
وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
نعم.
وأمثال ذلك في القرآن كثير.
لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني إذا حصل بينك وبين أحد أساء إليك فادفع إساءته بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يجازي المسيء بإساءته وإنما يجازيه بالإحسان ويصبر على أذاه. نعم.
وأمثال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير كقوله
يعني إذا أساء إليك أحد فأحسن إليه، فإن جاءك الشيطان وحملك على أن تقابله بالإساءة فاستعذ بالله، لأن هذا من عمل الشيطان، فاستعذ بالله. نعم.
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير كقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله قل أعوذ برب الناس.
نعم. في المعوذتين في آخر القرآن أعوذ برب الفلق، اللي هو فلق الصبح، يعني فالق الإصباح، فلق الصبح. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، تسميان بالمعوذتين. من أتى بهما في صباحه ومسائه في ورده أعاذه الله عز وجل. نعم.
فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك.
نعم.
فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته.
نعم. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن صرف العبادة أنواع كثيرة، فمن صرف منها نوعا من إلى غير الله فقد أشرك بالله عز وجل. ومن ذلك الاستعاذة، الاستعاذة نوع من أنواع العبادة. نعم.
فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق.
لا فرق. نعم. لا فرق بين الاستعالة والصلاة، كلاهما نوعان من أنواع العبادة. نعم.
ولا فرق كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
نعم.
قال ابن كثير أي كما نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء.
نعم. كانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. الله سبحانه وتعالى شرع لعباده بدل ذلك أن يستعيذوا بالله إذا نزلوا في مكان أو خافوا أن يستعيذوا بالله بدلا من الاستعاذة بغيره. نعم.
وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن.
نعم.
قال مجاهد كانوا إذا هبطوا واديا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي فزادوهم رهقا. قال زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد ابن حميد وابن المنذر.
نعم.
وقال ابن كثير
زادوهم رهقا، قيل المراد زادوا الجن رهقا أي تكبرا وإعجابا بأنفسهم، وقيل الجن زادوا الإنس رهقا أي خوفا وذلا لما استعاذوا بهم. نعم.
وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا،
هذا المعنى الثاني. نعم.
وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم.
نعم، تسلطوا عليهم. نعم.
كما قال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك.
نعم.
وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك انتهى. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله.
نعم.
وقال ملا علي قاري الحنفي لا تجوز الاستعاذة بالجن. فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
نعم. إذا حشر الله جل وعلا الجن والإنس يوم القيامة يعاتب الجن فيقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني أذللتموهم خوفتموهم وصرفتم قلوبهم عن الله عز وجل. قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فنحن عظمنا الجن فحصل للجن منفعة التعظيم وحصل لنا الأمن من الخوف استمتع بعضنا ببعض، استمتع الجن بالإنس واستمتع الإنس بالجن وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو يوم القيامة. قال النار مثواكم خالدين فيها الجن والإنس الذين فعلوا هذا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نعم.
فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات،
هذا انتفاع الجن الإنس بالجني. نعم.
واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعادته به وخضوعه له، انتهى ملخصا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم، هذه قاعدة معروفة أن حصول المطلوب لا يدل على جواز الفعل، فإذا فعل فعلا وحصل مطلوبه دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو دعا القبور والأضرحة وحصلت حوائجهم فلا يدل هذا على جواز فعلهم، لأن هذا استدراج من الله عز وجل، استدرجهم فليزيد شرع ليزيد عليهم الكفر والشرك، ويظنون أن هذا يدل على الجواز، وحصول المطلوب لا يدل على الجواز أبدا. فلا يقول واحد أنا فعلت كذا وكذا وحصل مطلوبي فهذا دليل على جواز هذا الفعل، ما يستدل إلا بالكتاب والسنة. أما حصول المطلوب فقد يستدرج الله بعض الخلق فيعطيهم مطلوبهم وهو لا يرضى عنهم بذلك من باب الإهانة لهم واستزادتهم من الشرك حتى يخسروا دنياهم وآخرتهم والعياذ بالله. نعم.
قال المصنف وفيه،
لأن في من يقولون والله إحنا رحنا للقبر الفلاني ودعونا عنده حصل لنا مطلوبنا، هذا يدل على الجواز. نقول لا، ما يدل هذا على الجواز، هذا استدراج من الله عز وجل. فأنتم توبوا إلى الله واتركوا هذا الشيء واطلبوا من الله عز وجل، لا تطلبوا من غيره. نعم.
قال المصنف وفيه أن كون الشيء يحصل به،
انتبهوا، قال المصنف يعني الشيخ محمد. نعم.
قال المصنف رحمه الله وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
أي نعم، كونه يحصل مطلوب الذي يدعو غير الله لا يدل على أن دعاءه لغير الله ليس من الشرك، حصول المطلوب لا يدل على الجواز. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا قالها الإنسان في منزل فإن الله يؤمنه مما يخاف. والاستعاذة بكلمات الله، الكلمات على نوعين، كلمات كونية وهي الأوامر والنواهي التي يأمر الله بها وينهى ويدبر، وكلمات قرآنية، كلمات قرآنية وهي من صفات الله، كلام الله من صفاته، فإذا استعذت به استعذت بالله عز وجل، إذا استعذت بصفة من صفات الله فقد استعذت بالله عز وجل. نعم.
وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
التامات التي لا نقص فيها. نعم.
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه.
نعم.
مسلم.
نعم.
هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة،
هي الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان ابن مضعون.
نعم.
قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة، قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي رحمه الله قيل معناه الكاملات التي،
التامات يعني الكاملات. نعم.
قال القرطبي قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر.
يعني كلام البشر يلحقه نقص وعيب لأنه مثل البشر، وأما كلام الله فلا يلحقه نقص ولا عيب، ولذلك سماها التامات. نعم.
وقيل معناه الشافية الكافية.
هذا من اختلاف التنوع في التفسير، تصير الآية تحتمل عدة معاني وكل مفسر يأخذ معنى من هذه المعاني، هذا ليس اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع، لأن الآية تدل على هذا كله. نعم.
وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء.
نعم.
وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى.
نعم.
ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه وتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه.
نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق.
نعم، استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله دل على أنها غير مخلوقة وأنها صفة من صفات الله عز وجل. نعم.
وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا
هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون كلام الله مخلوق. نعم.
وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك.
نعم. والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. نعم.
ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك.
نعم. التعاويذ والتعازيم اللي هي الأوراق اللي تكتب وتعلق على الصبيان وعلى، نهى فريق، يعني إذا كانت هذه التعازيم وهذه التعاويذ فيها شرك هذه بالإجماع لا تجوز، أما إذا كانت من القرآن ومن أسماء الله وصفاته قد اختلف العلماء بذلك، قيل أيضا لا تجوز وقيل لا بأس بذلك. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده.
نعم.
وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما.
نعم. العبرة بالحقائق لا بالأسماء. نعم.
فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدق هو استخدام من الشيطان له.
نعم.
فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به.
نعم.
قوله: من شر ما خلق، قال ابن القيم: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة.
نعم.
وما ها هنا موصولة ليس.
نعم.
إلا
من شر ما خلق. من شر الذي خلق، لأن ما بمعنى الذي موصولة. نعم.
وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر.
لا نعم، لأن ما كل المخلوقات فيها شر، الشر في بعض المخلوقات. نعم.
والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر.
نعم.
والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه.
الشر يطلق
على شيئين. نعم. على الألم وعلى ما يفضي إليه،
على الألم الوجع و... نعم، وعلى ما يفضي إليه الألم. نعم.
قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير،
فيه يعني في الباب، في الآيات والأحاديث الواردة في الباب. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن،
أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم.
الثانية كونه من الشرك،
كون هذا من الشرك، كون الاستعاذة بالجن من الشرك وبكل مخلوق. نعم.
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
اي نعم، هذا من الأدلة، من أدلة أهل السنة على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، خلقه الله في جبريل أو في محمد، هذا كذب. نعم. أو في اللوح المحفوظ، كلام الله تكلم الله به حقيقة، تكلم الله به حقيقة ولم يخلقه خلقا. نعم.
الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
اي نعم، لم يضره شيء، هذا فضل عظيم، شيء، أي شيء يضر، ما يضر شيء، إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. نعم.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم، انتبهوا لهذه المسألة عظيمة، حصول المطلوب لا يدل على الجواز، ما يدل على الجواز أو المنع إلا الكتاب والسنة، أما كونه يحصل لك مطلوبك هذا ما هو دليل على الجواز، هذا استدراج، وقد يصادف قضاء وقدرا فيحصل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
الاستغاثة طلب الغوث، وهي أعم من الاستعانة، الاستغاثة ما تكون إلا عند شدة الحاجة، وأما الاستعانة فإنها تحصل ولو لم يكن فيه شدة حاجة. نعم.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
نعم.
قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث.
نعم.
وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون.
نعم.
وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب.
من المكروب.
نعم.
نعم.
والدعاء أعم من الاستغاثة،
يحصل من المكروب ومن غيره. نعم.
والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره.
نعم.
فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
نعم.
فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة.
استغاثة لا تكون إلا من شدة، بخلاف الدعاء فإنه يكون من شدة ومن غير شدة. نعم.
وقوله: أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة.
دعاء عبادة يعني كل الثناء على الله دعاء عبادة، وطلب الحوائج هذا دعاء مسألة. فالدعاء نوعان: دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا، ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله. وهذا اشتملت عليهما سورة الفاتحة، فأولها دعاء عبادة إلى قوله إياك نعبد، وآخرها دعاء مسألة من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة. نعم.
اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما.
نعم.
فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من نعم. جلب نفع أو كشف ضر.
نعم.
ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله سبحانه: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.
نعم.
وقوله سبحانه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
من الظالمين يعني من المشركين، لأن الشرك هو أعظم أنواع الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعها، وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فمن عبد غير الله أو دعا غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها. ولهذا قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل
دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأن أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة استلزام، ودلالة تضمن. نعم.
قال شيخ الإسلام: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة.
متضمن لدعاء يعني داخل فيها، التضمن هو دخول الشيء في الشيء. نعم.
قال الله تعالى:
ودلالة الشيء على شيء خارج من معناه، هذا دعاء، هذا دلالة التزام. دلالة الالتزام هي دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه لكنه تابع له. ودعاء التضمن هو دخول الشيء في الشيء، يكون ضمنه وداخلا فيه. نعم. ودلالة المطابقة دلالة الشيء على تمام معناه، تمام معناه، هذه مطابقة. نعم.
قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
نعم.
وقال تعالى:
معتدين في الدعاء يعني. نعم.
وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
نعم. المشركون كانوا إذا وقعوا في الشدة لا يدعون إلا الله، لعلمهم أنه لا يخلص من الشدائد إلا الله، وإنما يشركون في الرخاء، حالة الرخاء يشركون، أما في حال الشدة فلا يدعون إلا الله عز وجل. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. نعم.
وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
وأن المساجد لله، قيل المساجد أعضاء السجود، أنها لله، فلا تسجد بها إلا لله سبحانه وتعالى. وقيل أعم، المساجد هي أعضاء السجود وأيضا مواضع الصلاة، مواضع الصلاة. نعم.
وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
له دعوة الحق، الدعوة الحق هي دعوة الله عز وجل والطلب منه وحده، وأما دعاء المشركين لآلهتهم فإنها باطلة ولا تجديهم شيئا، مثل الذي يأتي إلى بئر عميق فيه الماء في قاعه وهو عطشان فيمد يديه يريد أن الماء يرتفع إليه، ما يرتفع الماء ويبقى عطشان أو يموت والماء عنده، فهو مثل الذي يدلي يديه إلى البئر العميق ويريد أنه يشرب منه وهو لا يطيق هذا. نعم.
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
هذا مثل ضربه الله جل وعلا لبطلان دعاء غير الله. نعم.
وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله وذلك من أفضل العبادات.
نعم.
وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا.
نعم.
فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة.
نعم.
وقد قال الله تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فصار الدعاء من أنواع العبادة. فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
نعم.
وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك.
نعم.
وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله، ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك، مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية
السنية
في الرسالة السنية فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو ذلك من هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل،
لأنه أشرك بالله عز وجل. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
شفعاء، يريدون منهم الشفاعة عند الله، يعبدونهم يصرفون لهم شيء من أنواع العبادات ليشفعوا لهم عند الله بزعمهم. نعم.
وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله،
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعبدون هذه، يعبدون الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، يقولون نريد أنهم يشفعون لنا عند الله، يصرفون لهم شيء من العبادة ويقولون هؤلاء يشفعون لنا عند الله، هذا الشرك، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
فبعث الله سبحانه وتعالى رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى.
نعم.
وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا.
نعم.
نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع.
صاحب الفروع هذا في المذهب، كتاب فقه، كتاب فقه في المذهب لابن مفلح، للإمام ابن مفلح، وكتاب إيش؟
صاحب الإنصاف وصاحب
الإنصاف للمرداوي. نعم.
وصاحب الإقناع،
والإقناع لمنصور البهوتي. نعم.
ونقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس.
اي نعم، الشيخ عبد الرحمن بن حسن نقل هذا في رد على ابن جرجيس الذي ظهر من العراق وهو يدعو إلى الشرك، جاء إلى أهل نجد بصفة أنه طالب علم وأنه ولازم الشيخ أبا بطين في عنيزة على أنه يطلب العلم، وهو جاي يدعو إلى الشرك، تبين هذا في آخر عمره في آخر أمره، فردوا عليه. فممن رد عليه الشيخ القطين في رسالة الانتصار، ورد عليه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في كتابه الرد على ابن جرجيس. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى.
ومن أنواعه،
وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالميت ينقطع عمله بموته إلا هذه الثلاث، فكيف يطلب منهم وهم لا يقدرون على أن يعملوا لأنفسهم؟ ما يقدرون على أن يعملوا لأنفسهم، فكيف يطلب منهم الحي؟ هذا من العجائب، الحي اللي يقدر على الدعاء ويقدر على العبادة يلجأ إلى الميت الذي لا يقدر على شيء، انقطع عمله ويلجأ إليه، هذا من الانتكاس والعياذ بالله. نعم.
فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ:
يكفي، نقف عند
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يستعيذ بالجن ويقول: إنما أستعيذ بالمسلمين منهم فيما يقدرون عليه، هل يصلى؟
ما يجوز الاستعاذة أو الاستعانة، ما يجوز بالغائب ولو كان حيا. الغائب ما يستعان به، إنما يستعان بالحي الحاضر القادر على ما تريد منه. ثلاثة شروط: أن يكون حيا لا ميتا، أن يكون حاضرا لا غائبا، أن يكون قادرا على ما تطلب منه لا عاجزا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويسأل حفظكم الله: من كان مستعيذا بالجن ويقول إنما يستعيذ بالمسلمين، هل يصلى خلفه؟
لا، اللي يستعين بالجن لا يصلى خلفه، لأنه مشرك، لأنه مشرك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. لا يجوز الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى، ولا الاستعانة إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الشيء اللي يقدر عليه المخلوق تستعين به، تستعين به فيما يقدر عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وضع المصحف في السيارة من أجل أن يكون حافظا له من الشر، هل يكون داخلا في الاستعادة بكلمات الله؟
لا، هذا من اتخاذ الحروز، من اتخاذ الحروز، وهذا لا يجوز. المصحف لا يؤخذ حرز، إنما المصحف يؤخذ للقراءة، قراءة القرآن فيه والحاجة إليه وتعلم القرآن. أما أنه يؤخذ حرز على أنه يحفظ الإنسان أو يحفظ السيارة أو يحفظ البيت، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص يعاني من صداع، من صداع دائم، شخص يعاني من صداع دائم، فذهب إلى راق فأعطاه قطعة قماش مخيطة وقال ضعها تحت رأسك عند النوم. فسأله ما بها؟ قال فيها ورقة مكتوب فيها آيات وتعاويذ نبوية، هل يشرع له أن يستعملها؟
لا، هذا حرز من اتخاذ الحرز، لكن عند النوم يقرأ من القرآن، يقرأ سورة الإخلاص والمعوذات، يقرأ آية الكرسي عند النوم، هذا الذي ينفعه. أما أنه يجعل حرزا عند رأسه هذا ما يجوز ولا ينفعه أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن الجن تخاف من الذئاب؟ وهل ورد في ذلك دليل لأن هناك رقات يستعملون هذا الأمر عند رقيتهم؟
والله ما ندري، هذه أمور ما ندري عنها. الذئاب أنت تخاف منهم، ما هو بس الجن، السباع وكل يخاف منها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما أريد أن أعوذ أولادي جميعا بكلمات الله فهل ينفعهم ذلك؟ عندما أريد أن أعوذ أولادي جميعا أعوذهم بكلمات الله فهل ينفعهم ذلك، أو لا بد من حضورهم عندي وأن أقرأ هذه الاستعاذة عليهم؟
لا، ما هو بلازم حضورهم، تورد على نفسك وعليهم وتعيد نفسك وتعيدهم ولو كانوا غير حاضرين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك أمور وخوارق للعادة يفعلها بعض الناس وهم يدعون أنهم أولياء لله، فكيف أفرق وأميز بين أولياء الله وبين من يدعي ذلك بإعانة الشيطان له؟
يا أخي، فيه كتاب لابن القيم اسمه الفرقان، ما هو لابن القيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، اللي تجري على يده خارقة للعادة. انظر إلى عمله، إن كان من أهل الخير وأهل الدين هذه كرامة، هذه كرامة، إن كان من أهل الشر فهذه خارق شيطاني لا يغتر بها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض من الناس إذا أصابهم ذعر وخوف فإنهم يقولون وينادون أمهم فيقولون: يا أمه، وقد صارت هذه عادة وهو منتشر بينهم.
هذا عند الأطفال، متعودنا الطفل أنه ينادي أمه، لأن ما يعينه ينفعه في صغره إلا أمه، فهو يناديها إذا مسه شيء أو آلمه شيء، هذه من عادة الأطفال. أما العقلاء فلا يعملون هذا، ما سمعنا عاقل ينادي أمه لمنه أصابه شيء، ينادي الله سبحانه وتعالى ويدعو الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يقول بأن الاستعاذة بالمخلوق جائزة وليست شركا بشرط أن يكون المخلوق حيا حاضرا قادرا، فهل قوله هذا له وجه؟
الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، لا تكون إلا لله عز وجل. أما الاستعانة، في فرق بين الاستعاذة والاستعانة، تستعين بمخلوق يقدر حاضر عندك لا بأس، أما الاستعاذة ما تستعيذ إلا بالله عز وجل، لأنها نوع من أنواع العبادة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في حديث أنه إذا أضاع الإنسان حاجة له فإنه ينادي فيقول: يا عباد الله احبسوا، أو يا عباد الله أعينوني. يقول: هل هذا فيه دلالة على الاستعانة بالجن؟
هذا الحديث من المتشابه لا يستدل به، يستدل بالأدلة الواضحة اللي ما فيها اشتباه ولا فيها إشكال، هذا يتوقف فيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم قول القائل: توكلت على الله ثم على فلان؟
لا، توكلت هذا ما يكون إلا لله، لكن يقول وكلت فلان لا بأس، وكلت فلان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الرقاة ومفسري الرؤى عند الاتصال ببعضهم يسأل الراقي ويقول الراقي أو المفسر: إنك أيها المتصل،
إنك
أيها المتصل تسكن،
أيها
المتصل،
المتصل
تسكن في محل كذا، ومكان السحر الذي سحرت في ذاك المنزل، ونوع سيارتك كذا وكذا. يقول: هل هذا يدل على أنه يستعين بالجن؟
هذا من ادعاء علم الغيب. ونعم يستعين بالجن، لأنهم يخبرون عنه، لأن الجن يعلمون ما لا يعلمه الإنس، فهو يستعين بهم، هذا لا يجوز، وهو من ادعاء علم الغيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك مواقع في الأنترنت يستطيع الإنسان فيها أن يتعلم كيفية تحضير الجن واستعمالهم،
نسأل الله العافية.
يقول: هل للإنسان أن يدخلها لمجرد الاطلاع فقط؟
لا لا، ولا ينظر فيها ويبتعد عنها. نعم، هذه مصائب حدثت الآن في الجوالات والاتصالات، وينشر فيها الشر والدعوة إلى الباطل، فعلى المسلم أنه يبتعد عنها. الجوالات للحاجة، أبغى تكلم أحد ولا يكلمك أحد، وما عدا ذلك لا تنخدع بما ينشر فيها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل حفظكم الله: يعرض في بعض الفضائيات العربية مقاطع للسحرة من جهة أنه سحر تخيلي وخفة يد، هل يجوز؟
لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، هذا ترويج للسحر، هذا ترويج للسحر ودعوة للسحر، لا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثيرا ما يردد بعض الناس بأن بعض بلاد المسلمين إنما فتحت عن طريق رؤيتهم لأخلاق المسلمين السمحة، عن طريق إنما فتحت بلاد المسلمين عن طريق رؤية الكفار لأخلاق المسلمين السمحة، وأن هذا هو أنسب طريق للدعوة، فيبدأ بالدعوة للأخلاق الفاضلة، فهل ما يذكرونه صحيح؟
نعم، الدعوة أولا ثم الجهاد، الدعوة ثم الجهاد، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يدعو إلى الله، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا قاتلهم، إذا أصروا على الشرك والكفر يقاتلهم. نعم، الدعوة تسبق الجهاد بلا شك. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في إلى حصن خيبر، لما أرسله إلى حصن خيبر قال: انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيبدأ بالدعوة أولا، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا إذا أصروا على كفرهم وشركهم واعتدائهم على المسلمين يقاتلوا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة اتصلت براق وتشكو إليه أن بينها وبين زوجها خلافا، فقال: اقرأي سورة الشورى وسورة الإسراء سبعة أيام وسيرجع إليك زوجك كما كان.
هذا كذب وافتراء، ولا يجوز تصديقه في ذلك. نعم.
الله أكبر.
لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وسلم.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد في الحديث برحمتك أستغيث، يقول: هل يجوز أن يستعيذ الإنسان بصفة الرحمة وأن يقول أيضا يا رحمة الله؟
لا، ما يقول يا رحمة الله، إنما يقول يا الله ارحمني، يا رحمن ارحمني، ما ينادي الصفة، وإنما ينادي الله جل وعلا ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها، ما قال ادعوها، يقول ادعوه بها، توسلوا إليه بها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الحنيفية تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أم هي عامة لجميع الأنبياء؟
المشهور بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان حنيفا قانتا لله. الحنيفية ملة إبراهيم، هذا هو المشهور، وإلا كل أديان الأنبياء كل حنيفية، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف، هذا هو الحنيف. فهي بالمعنى العام تعم جميع الأنبياء، لكن بالمعنى الخاص خاصة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل المراد بدعاء العبادة هو دعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى؟
اي نعم، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال، هذا دعاء عبادة، ثنى على الله كله دعاء عبادة. اقرأ الفاتحة تشوف الحمد لله رب العالمين الرحمن، هذا ثنى على الله، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دعاء عبادة كله ثنى على الله عز وجل. ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، هذا دعاء مسألة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في الورد الصباحي والمسائي يقول الإنسان: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
نعم.
يقول: إذا قالها حفظكم الله في ورده الصباحي ثم نزل منزلا، فهل يكرر هذه الاستعاذة أم تكفي ما قاله في الصباح؟
لا، المنزل خاص، إذا نزل منزلا يقول هذه في المنزل، لأن سببها خاص نزول المنزل، وأما قولها في الصباح هذا عام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى في الدعاء: إنه لا يحب المعتدين، يقول: هل التلحين في الدعاء وترتيله يكون داخلا في الاعتداء؟
الاعتداء في الدعاء أن تدعو على أحد ما يستحق أن تدعو عليه، تدعو عليه بالموت، تدعو عليه بالعقوبة، وهو ما يستحق هذا، هذا من الاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أيضا أن تدعو أن تطلب شيئا لا يليق بك، مثل أن تسأل الله منازل الأنبياء وأن تكون في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أشبه، هذا ما يليق بك، هذا من الاعتداء في الدعاء، تطلب شيئا لا يليق بك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن من أسلم في بلاد الكفار أن الهجرة بالنسبة إليه مستحبة وليست بواجبة؟
لا، الهجرة واجبة على من يستطيع، على من لا يقدر على إظهار دينه، من لا يقدر على إظهار دينه تجب عليه الهجرة إذا استطاع، وإذا لم يستطع يبقى ويتمسك بدينه إلى أن يستطيع ثم يهاجر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل مجرد الخوف من الجن يعد من أنواع الشرك؟
خوف اللي ليس معه عمل وليس معه صرف شيء من أنواع العبادة، هذا ما هو بخوف، هذا جبن، هذا يعتبر من الجبن ومن الخور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: أنا مقيم في هذه البلاد وولدي مريض في بلدنا الأصلي، هل لي أن أقوم برقيته عن طريق الهاتف الجوال؟
لا، ما ينفع، الرقية تكون مباشرة على المريض، تكون مباشرة، تقرأ وتنفث عليه، لكن تدعو له من بعد، تدعو له بالشفاء بالعافية من بعد، والله قريب مجيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟
توسل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه، لا التوسل بذاته، وإنما التوسل باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته، هذا اللي يتوسل به الإنسان بعمله، هو يتوسل بعمله إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني الطاعة والعبادة هي الوسيلة إلى الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الواجب على الإخوة الوافدين الذين يحضرون هذه الدروس المباركة في التوحيد من ناحية ما يرونه في بلادهم إذا ذهبوا من مظاهر الشرك والسحر وغير ذلك؟
عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، عليهم أن ينشروا العلم ويهتدي من يريد الله جل وعلا له الخير، وتقوم الحجة على المعاند والمعارض. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حججت في هذه السنة ودخلنا عرفة الساعة 2:30 ليلا، وجلسنا فيها إلى 3:30 لمدة ساعة، ثم ذهبنا إلى مزدلفة قبل صلاة الفجر، هل حجنا صحيح؟
إن شاء الله حصل المطلوب. إذا لو مررت بعرفة، لو مررت بعرفة وقت الوقوف، مجرد مرور وأنت محرم يكفي هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من لازم إنكار المنكر بالقلب؟ هل من لازم إنكار المنكر بالقلب مغادرة مجلس المنكر، أو أن له البقاء مع إنكاره بقلبه؟ هل من لازم إنكار المنكر بالقلب أن يغادر مجلس المنكر، أو أن له أن يبقى مع إنكاره بقلبه؟
لا، ما يبقى، إذا لم يقبلوا واستمروا على منكرهم فإنه يعتزل مكانه، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل حفظكم الله عما يتعلق بنهاية السنة الهجرية وبداية السنة القادمة.
ما يتعلق فيها شيء، كسائر الأيام ما يتعلق فيها شيء، هذا من الجهل، أنهم يعلقون في المحاسبة، محاسبتنا، حاسب نفسك في كل الأيام يا أخي، ما هو بس في آخر يوم من السنة، ثم هو آخر يوم من السنة، كل يوم يتم فيه 12 شهر فهو آخر السنة، كل يوم يتم فيه 12 شهر فهو آخر السنة، ما هو خاص بآخر ذي الحجة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة كبيرة في السن حجت في هذه السنة، وفي طواف الوداع حصل لها عدم اتزان فلم تتم طواف الوداع، وذهب بها أولادها مباشرة إلى المطار ورجعوا إلى بلدهم، يقول: ماذا عليها؟
يعني ما كملت طواف الوداع.
نعم.
يكون عليها فدية، تركت واجبا من واجبات الحج فيكون عليها فدية تذبح في مكة، وإذا لم تقدر على الفدية تصوم 10 أيام. نعم.
فضيلة الشيخ،
الذبح يكون في مكة، وأما الصيام فيجزي في كل مكان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز لي أن أعمل في مكتبة طباعة وتصوير، وتقوم هذه المكتبة بتصوير كتب فيها صور لذوات الأرواح؟
لا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. صور الكتب اللي ليس فيها صور ذوات أرواح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل من خارج هذه البلاد، تقول: هل يجوز أن يأخذني أبي إلى بلاد مصر ويتركني فيها لوحدي لأجل تعلم اللغة العربية وأكون في بيت مع أخوات مسلمات؟
نعم، إذا تركها في بيت ومع أخوات المسلمات وبغرض أن تبي تعلم، ما في بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جلسة الاستراحة في الصلاة هل هي سنة على كل حال أو أنها خاصة بالحاجة فقط؟
فيها خلاف، هذه فيها خلاف. هي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل فعلها للحاجة لما ثقل عليه الصلاة والسلام، أو فعلها للتشريع؟ احتمال هذا وهذا. الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنها مشروعة، وأما الجمهور فيرون أنها غير مشروعة، وإنما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجة لما ثقل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟
نعم، واضح أنه يجوز القصاص، يجوز القصاص لمن اعتدى عليك، وأن تقدر على القصاص منه تأخذ حقك منه ما لم يترتب على هذا مفسدة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول: وإذا عفوت، من عفا وأصلح فأجره على الله، العفو أحسن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الإسبال إذا كان بدون خيلاء؟
لا، لكن الإسبال مع الخيلاء فيه زيادة إثم، وإلا فالإسبال محرم وفيه إثم، لكن إذا معه كان معه خيلاء ففيه زيادة إثم والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: إنها امرأة تلبس النقاب وعندها مرض في أذنها، وذهبت إلى الطبيب وقال لها: لا بد أن تتركي هذا النقاب حتى يدخل الهواء في الأذن، وأن هذا هو علاجك. سؤالها: هل أطيعه في هذا؟
النقاب ما هو على الأذن، النقاب على الوجه، النقاب على الوجه ما هو على الأذن. فنعم، تجعل منفذ للهواء، تجعل منفذ للهواء على أذنها، ما في بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المتزوجة هل يجب تحجيجها على أبيها أو على زوجها؟ المرأة المتزوجة هل يجب تحجيجها ودفع قيمة الحملة على أبيها أو على زوجها؟
لا على أبيها ولا على زوجها، عليها هي، إذا قدرت هي تدفع أجرة الحملة وتحج مع الحملة ومع محرم، أما إذا لم تقدر لا ببدنها ولا بمالها فليس عليها شيء. نعم.
انتهى وفقكم
الله تعالى أعلم، وصلى الله